الإمام الشيخ محمد بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه وعلى رفعة الحاضرين قال في كتاب التوحيد: باب من الشرك النذر لغير الله وقوله تعالى: تؤمنون بالنذر وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الترجمة التي بعنوان باب النذر أو ما جاء في النذر لغير الله، أو باب ما جاء باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. النذر حقيقته إلزام المكلف نفسه بعبادة ما أوجبها الله عليه وما افترضها عليه، ولكنه هو الذي ألزم نفسه بها وفرضها على نفسه بالتزامه ونذره. في الحديث يقول الله جل وعلا، الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. والله يقول: وما كان ربك نسيا. الصلوات المفترض علينا في اليوم والليلة 5 صلوات، ما زاد على 5 فهو تطوع. الزكاة مفترضة في العام مرة، ما زاد عن ذلك تطوع. الصوم مفترض في العام مرة، ما زاد تطوع. الحج مفترض في العمر مرة، ما زاد فهو تطوع. والله إن قدر الفرائض وبينها لعباده ليكونوا على منهج واضح في عبادتهم، ولا يتخبطوا ولا يشرعوا لأنفسهم أمرا ما شرعه الله لهم. ولو اعتقد معتقد أنه الصلوات تكون 6 وأنه يلزم نفسه بأن يصلي في اليوم والليلة 6 صلوات ويعد 6 كالخامسة، لقيل هذا كفر وتشريع ما أنزل الله به من سلطان. إذا لو ألزم نفسه بنوافل الصلاة بأن قال: إن حصل كذا فلله عليك أن تتطوع في اليوم بعشرين او عشر ركعات لقلنا هذا نذر الحصر ان لا يكون، لان هذه الركعات التي انزلت بها نفسك ما انزلك الله اياها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في رمضان يصلي، فصلى بصلاته أناس، وفي الليلة الثانية تعالج الناس فزاد العدد، وفي الثالثة أو الرابعة غص المسجد بأهله فلم يخرج عليهم. فلما صلى الفجر قال: علمت مكانكم ولكن خشيت ان تفرض عليكم فلا تقوموا بها. فصلوات الله وسلامه عليه، وكما سمعنا في القران: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما اوجب الله عليه الا شهر رمضان اداء، ما سوى هذا يكون بكفار، لكن مش بالشرع، باصل الشرع ما فرض علي الا صوم رمضان، فلو اقتصرت عليه لم اكن اذنه، وان تطوعت بست بصيام ست من شوال او تسع ذي الحجه او يوم عرفه من الحجه او يوم عاشوراء او صيام الاثنين او الخميس او ثلاث ايام من كل شهر، كان هذا تطوعا مني ارجو به مزيد البركه. فلو الزمت نفسي ونذرت ان اصوم الخميس والاثنين ان تحقق لي هذا الغرض، كنت ملزما نفسي بامر ما الزمني الله لي، لان الله الحكيم بشرعه وتقديره للفرائض وازمتها وامكنتها. والاصل ان المسلم لا ينفق، يتقرب الى الله بالنوافل بعد الفرائض، كما في الحديث القدسي يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي الحديث إذا كان يوم يقول في الحديث في هذه الصلوات الخمس: من حافظ عليها فقد افلح ونجح. ان اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من اعماله صلاته، فان نجحت فقد افلح، وان تقص منها شيء قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع. ايها المسلم، فلا يجوز لك ان تنذر، لان نذرك يوحي او يوشي بانك لم تفعل الخير الا مقابل، فكأن لسان حالك يقول: يا رب ان قضيت لي حاجتي زدت في طاعتك، وان لم تقض لي حاجتي فليس لي حاجة في طاعتك. انا اديت الفرض وغني عن السلف. كأن لسان المنادر يشير بذلك، وبعضهم يعتقد ان النذر يحقق له المطلوب. على كل من خطأ، الامر بيد الله، قضاء القضاء والقدر بيد الله، وكما لحكمته ورحمته وعلمه وعدله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يقبل النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الأخير. والمصنف أراد أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأكبر بعدما تحدث عن الذبح لغير الله والذبح لله في المكان يذبح لي فيه لغير الله، جاء بنوع من الشرك وهو أن من الشرك النذر لغير الله، فقال باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا كان النذر لغير الله شركا؟ نعم كان شركا لأن أصل النذر عبادة لله، وإن كان لا يصلح أو الدخول فيه لا يليق لكنه عبادة، فلما كان عبادة لله كان صرفه لغير الله شرك أكبر، كان صرفه لغير الله شرك أكبر. ولهذا عباد الأوثان والمتعلقون بضرائح الأموات يذكرون النذر لهم ويقربون لهم القرابين، فيذكر ويقول لله عليه أن أتصدق هذا العام لقبر الولي بكلام الله، ولله عليه أن أذبح قربانا عند قبر فلان، ولله عليه أن أطعم الفقراء المجاورين لقبر فلان، أو لله عليه أن أشجع الأرض التي يسكن فيها سدنة هذا القبر أو من يؤمون القبر للزيارة ونحو ذلك. هذا كله شرك بالله، لأنك تقربت بهذا النذر لغير من يقبله، وهو الميت الذي قد غير الثراء جسده فلا يدري ولا يسمع. فالنذر لله وإن كان أصلها لكنه عبادة، كأن نذرت صلاة أو صوما أو حجا أو تلاوة قرآن أو صدقة أو اعتكاف أو طواف، هذه عبادة، لكن نمنعك منها لأننا نريد أن يكون الباعث لهذه العبادة باعثا قلبيا حبا للعبادة وحبا للتقرب إلى الله، لا بأسباب مادية تجعلها السبب في حصول ذلك. ساق المصنف آيتين من كتاب الله في هذا الموضوع. الأولى قول الله جل وعلا في سورة الدهر يوفون بالنذر، في عند قوله جل وعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفكرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الآية فمدح الأبرار بأن وصفهم بالوفاء بما نذروا به، فإذا قلت الله مدحهم بوفائهم بالنذر مما يدل على أهمية ومشروعية هذا النذر، نقول الجواب مدحهم على وفائهم بما التزموا ولو كان ما التزموا في شيء من المخالفة، لكن لم يمدحوا على اصله وانما مدحوا على الوفاء بما التزموا به لما كان طاعه، فلما كان طاعه والزموا به انفسهم مدحوا بالوفاء به، لا انا لم يكن المدح لاجل اصل النذر ولكن للوفاء بما التزم به. وقوله جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. وما انفقتم من نفقه في وجوه الخير او نذرتم من نذر ووطاعه فان الله يعلمه. فاذا كان يعلمه فذكر العلم هنا ليبين انه يجازي اولئك على قدر وفائهم بما التزموا به. وهذا من فضل ربك كون ينذر نذرا حركه الحاجه ثم يثاب على العمل الصالح فيه مع ان عصاه مكروه. هذا من لطف الله بالعباد. واما الحديث فساق حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. هذا الحديث في بيان انقسام النذر الى قسمين: نذر طاعه ونذر معصيه. يقول العلماء ان الطاعه اذا اطلقت دخل فيها فعل الواجب وترك المعصيه، واذا ذكرت الطاعه والمعصيه اختصت الطاعه بفعل المامور والمعصية بفعل المحذور. فطاعتنا لله ورسوله بقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يشمل أداء الواجبات وترك المخالفات. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا يشمل، يعني يكون هذا خاص بالأوامر وهذا بالنواهي. يقول صلى الله عليه وسلم قولا فصلا: من نذر أن يطيع الله فليطيع. من ألزم نفسه بطاعة لله ولو لم يقصد أغراضا مادية لكنه إنسان قال أنا في نفسي كسلان وأجد فتورا عن الطاعة وقلة رغبة فيها وأجدني لا أكثر من النوافل فأحب عن أسيب النواب الله ما أعزمني بها ولهذا تساعدت بها أريد أن ألزم نفسي بها لكي أتقيد بها. فقال لله علي أن أصوم يوما وأفطر يوما أو لله علي نذر أن أتصدق لله علي نذر أن أقرأ القرآن كل يوم مرة إلى آخره. هي طاعات لكنه قال أريد أن ألزم نفسي بها. فنقول أنت مخطئ في أول الأمر لكنك مطالب بالوفاء، ولعل الله أن يعفو بأسباب النية لكنك حملت نفسك أمرا الله ما كلفك به ولا طالبك به. ولهذا لما اجتمع نفر او طاف نفر ببيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادة
بذاته كأنهم تقالوها. فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ولا انا. وقال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر. وقال الاخر انا لا ازوج النساء. قال الاخر انا لا اكل اللحم. قصرهم التقرب الى الله وحمل النفس على القوة الطاعة وعدم الفتور. وقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فليس مثلنا. فخرج عليه وقال والله اني لأتقاكم لله وأخشاكم له لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس لي. لأن الطاعة لا يلزم شق النفس إنما هي الاتباع والاقتداء. ولهذا لما نهى النبي عبد الله بن عمرو العاص عن صيام الدهر وما زال به حتى أصره على صوم يوم وفطر يوم وقال لعلك يأتيك يطيقه. فلما كبر عبد الله بن عمرو جعل يصوم اياما وايام ويقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله لكن لا احب ان اترك عملا باركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي لا بالنذر ولا بغير النذر. لو قال لله علي ان اشرب الخمر او لله ان لا اصلي او استبيح الزنا او الربا او نحو ذلك من المخالفات الشرعية قلنا هذا نذر معصية وبلاء انت ممنوع عنه قبل النذر فكيف تلزم نفسك بما حرم الله عليك. بل تب الى الله واستغفره وكفر كفارة يمين وتب الى الله من هذا الذنب العظيم. ولهذا لما قال نبي من قال واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. فندر المعصية كندر فعل الذنوب لكن اقبح من المعاصي نذور المشركين يوقفون مزارعهم وبيوتهم على ضرائح الاموات ويقولون هذا وقف على السيد فلان والولي فلان وتربة الولي فلان وتربة العابد فلان والى اخر ذلك. كما كان المشركون في زمنهم كما قال الله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. فالنذور الشركية هي النذور على قبور الاولياء وترب الاولياء فتجد المزارع القرى والبيوت موقوفة على تربة البدوي او الست نفيسة او زينب او الحسين او الرضا او غير ذلك من اي معبود عبد من دون الله يوقف على ضرائحهم الاوقاف الغلة التي يأخذها سدنة ذلك القبر التربة ويتصرفون فيها وينفقونها بالباطل فيزدادون آثاما على آثام. ولهذا نهينا ان نذكر لغير الله. واذا نذرنا لمخلوق سلنا بذلك مشركين. فلو قال جعلت هذه المزرعة او العمارة وقفا على تربة الولي ما هو يذبح له كل سنة ذبيحة عند قبره ويراق الدم عند قبره تقربا إليه ويعطى من يقرأ ويعطى من يسكن عند هذا القبر ويصلي عند هذا القبر او يطوف بهذا القبر من دون الله كما يطاف بالكعبة يعطى لقيل هذا شركا اكبر وذنبا لك لانك تقربت الى غير الله بما هو خالص حق الله وحده فنذر المعاصي محرم ويحرم الوفاء وذر الشرك الاكبر محبط للاعمال ومسبب الردة عن الاسلام نسأل الله لنا ولكم العافية ولهذا تجد عند سدرة هؤلاء سدرة هذه القبور والترك عندهم من الاوقاف والعباد العظيمة ما يصرف في غير طاعة الله بل في معصية الله والصدود عن سبيله والإعانة على الإثم والعدوان نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله على محمد.
يقول الإمام رحمه الله فيه المسألة الأولى وجوب مفارقة النذر
لا بأس
الثانية
إذا كان صحيحا
الثانية إذا كانت الأمر محلاً بالله فطرق إلى غيره شرك
لا
مع المسألة الثالثة أن نذر معصية الله يجوز الوفاء به
شكر الله شكر الله لسماحتكم هذا البيان والإيضاح ونستأذنكم في طرح الأسئلة. يقول السائل إذا وفى الناذر بنذره ثوب وهذا العمل عبادة ويسبب قرب من الله أليس في هذا معارضة لحديث النذر لا يأتي بخير لأن كل نذر طاعة إذا وفي يأتي بخير للناذر؟
لا هو إذا وفى بنذره فهو طاعة بالأشكال لكن إذا كان هدفه من النذر أن يربطه بالمصالح المادية لم يكن فيه فائدة. أما لو نذر وألزم نفسه من غير أن يكون الباعد الأشياء المادية فهذا لعل الله يذيبه عن مقصده. أما من ربط نذره بتحقيق أشياء مادية فقط فهذا كأنه ما عمل الخير إلا لهذه المصلحة فهذا لا ثواب له.
لا هذا جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول ما حكم النذر وهل الذي ينذر مأثوم؟
قلنا الأصل أن الدخول في النذر إما مكروه على قول أو محرم على قول الآخر لأن النبي نهى عنه قال إنه لا يأتي بخير لأن إذا استمر عليه وتعب سيمن. اليوم قال له ودي أصلي كل ضحى 10 ركعات وكل ظهر 5 ركعات وكل مغرب 5 ركعات صلى يومين 3 ثم نتيجة يتعب منها لأنها ما جاءت على أصول جاءت بإلزام النفس إما مادية أو إلزام النفس بشيء يرى أن ذلك قرب والذي سيتقرب إلى الله لكن لا يعتقد وجوب ذلك.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
وهذا سائل يقول كيف يكون النذر عبادة وتعريف العبادة كل ما يحبه الله ويرضى به والله لا يرضى أن العبد ينذر؟
لهو يكون عبادة إذا لم يكن له سبب مادي
لكنه من نفسه ألزم نفسه، فهذا هو أصحاب الخير في نفسه، لكنه خالف في الأصل، فلعل الله أن يديمه. وكون عبادة أنه أصله مشروع، أن أصله مشروع، الصلاة أصلها مشروعة فرضا ونفلا.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما مدى صحة الحديث النذر لا يخرج إلا من البخيل؟
هذا قول النبي، وإنما يستخرج به من البخيل.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: إذا فاتتنا سنة الظهر هل يجوز لنا أن نقضيها بعد صلاة العصر، أم أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يستدل بقضاء النبي بركعة ركعتين بعد الظهر في قضاءهما بعد العصر، قال: هذا دليل على أن الرواتب تقضى ولو بعد خروج الوقت. وقال: ما دام أن النبي قال ما شأنا، قال: شغلني وفد عن هاتين الركعتين، لكنه بعد هذا استمر عليها. فقال بعضهم: الخصائص الخصيصة استمراره عليها دائما، وأما القضاء فقط فليس بمحذور، وإنما من خصائص النبي استمراره على كل عمل كل خير عمل يستمر عليه. ومن العلماء من لا يرى ذلك، ولكن من عمل بالسنة في هذا فأرجو أن يكون خيرا.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: النذر لغير الله شرك أكبر أم شرك أصغر؟
لا أكبر، إذا كان نذر عبادة لا تصلح إلا لله هذا كفر، إذا نذر لغير الله.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل السائل الأبيض الأبيض الخارج من المرأة في أثناء طهرها من الحيض ينقض الوضوء؟
ينقض الوضوء ونجس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أتى الدم في أيام العادة وعادت المرأة 6 أيام ثم انقطع في اليوم الثاني والثالث ثم يعود لبقية الأيام، ما حكم المرأة في اليوم الثاني والثالث؟
إذا انقطع الدم ولا صفرة ولا قدرة ولكن لقاء التام فاغتسل ولتصلي، وإذا جاء الدم بعد ذلك وهو دم الحيض المعتاد صفة لونا ورائحة وأعراضا فلتترك الصلاة لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: هل ثبتت سنة الشروق أن يجلس الرجل في المسجد بعد الفجر حتى تخرج الشمس ثم يصلي ركعتين؟ أحسن الله إليكم.
وجاء في السنة والمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى الفجر ثم جلس في مكان يذكر الله حتى ترتفع الشمس ويصلي ركعتين أن كأجر أو كأجر حجة تامة تامة ونحو ذلك، فيدل على هذا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بطاقات الاتصال المدفوع المعروفة بسواء، هل هي من الحلال البين أم من المشتبهات؟ أحسن الله إليكم.
البطاقات المسروقة بالدفع لا مانع منها، لأنك بعت شيئا ينتفع به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة سجود الشكر؟ وهل له وقت محدد؟ وهل دعاء
وهل النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه أمر يسره خر لله ساجدا، ولما بلغه مقتل أبي جهل سجد لله، ولما بلغ الصديق مقتل مسيلم الكذاب خر لله ساجدا. فسجود الشكر يشرع عند تجدد النعم وزوال النقم، سجدة واحدة يثني على الله بها.
أحسن الله إليكم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل الجميل اسم من أسماء الله تعالى؟ أحسن الله إليكم.
جاء إن الله نظيف يحب النظافة، جميل يحب الجمال، فالظاهر والله يحتاج إلى تأمل.
أحسن الله إليكم.
لأن ما كان عبادة لله قاعدة سبقت كلام الشيخ، ما كان عبادة لله حقا فصرفها لغير الله شرك. النذر نذر الطاعة، أما نذر المباح يخير بين فعله وكفرته. نقول هذا لا يصلح، كل غالب يصلح، ألزمت نفسك بما لم يلزمك الله به. هذا كل يصلح إذا أردت القيام فتهتم بقوة العزيمة وذنب الله، أما هذه النذور لا تحقق لك عملا. لا يلزم إن سلم على أخر سلم يلزم. إذا لم يكن طاعة فلا يجوز قوله. النذور لقبول الأولياء لا يكن منها لأنها مخالفة غير الله.
معكم الحجر
ووجدت الخصوم مرضية أو كذا
حتى
رأينا من تبع الله ورأت كرامة. شو؟
مرضية
الخصوم. كيف؟ النساء
يقول معكم
الحجر ووجدت الخصوم
مرضية
الخصوم
حتى
رأينا من تبع الله ورأت
كرامة.
مريض مش
ما في اشكال بعد
هذا يقول ما جواز قبل 40 سنة تقريبا تغير هذه البلاد البلاد التي لم تصل اليهم الدعوة ما أحضر ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات هذا الجواز وحما فعل الإسلام
كيف شيخ؟
يقول والله كان في بلاد لم تصل اليهم الدعوة ما أحضر ولا يصل ولا يصل ما عنده شيء من الشركيات
الأمر إلى الله إذا كان باب الدعوة أو باب ما جاء من يبلغه الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فأمر إلى الله لا ما يدري إذا كان
يقول هذا الذي يقول عن الشبهة التي علق رسول الكريم الشباب وسكن من جماعة الأنصار قلوب غيره
كيف؟
يقول
لي تقصدون
عن
السنة والجماعة
في
أرقام
مثل
قلوب وغيره هذه بقى سيئة هذا الشيخ صالح من قبل لما سئل هذه أرقام سيئة بكلام بذي ينبغي المسلم يتوقف على السباب والبسوق
هذا يقول لي أن نعتمد عن قائل أي أن نعتمد عن قائل
كيف؟ جزاه الله يعترف جزاه الله خير عليه وعما قدم لنا
بارك الله
فيكم وبارك الله فيكم